نواصل يا أحباب بنعمة الرب تأملنا ودراستنا في رسالة روميا الأصحاح 12، ونقرأ أيضا الأعداد 3 الأولى. روميا 12 عدد 1 و2 و3. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. آمين. سبق أحبائي وأشرت أن هذه الأعداد الثلاثة تحتوي على حقائق 7 في غاية الأهمية والروعة. الحقيقة الأولى هو أسلوب جديد في الوصية والأمر، لم يعد أسلوب الناموس المخيف أسلوب جبل سيناء، لكن أسلوب النعمة أطلب إليكم. ليس ما رآه بني إسرائيل عند جبل سيناء، خافوا وارتعدوا هم ووسيطهم موسى، حتى أنهم استعفوا من أن تزاد لهم كلمة. أسلوب جديد أطلب إليكم، فيها معنى التوسل. لكن رأينا أيضا يا أحبائي دافع جديد، أطلب إليكم برأفة الله، ليس افعل هذا فتحيا، فيصبح الدافع للطاعة هو الخوف من الموت، لكن الدافع للطاعة هو تقدير المحبة والرأفة التي قدمت وأعطت. أطلب إليكم برأفة الله. استعرض الرسول على مدار 11 أصحاحا كاملا، استعرض كم أعطت محبة الله، كم كان الرب رحيما. الأصحاح السابق مباشرة يتكلم فيه عن رحمة الرب 4 مرات. الله الذي أغلق على الكل في العصيان لكي يرحم الجميع، يرحم الجميع. هذه الرسالة التي بدأت بمعاملة الله مع الخاطي فيقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ إذن يطلب مستعرضا أمامنا محبة الله، رأفة الله، لكي تخلق فينا الدافع لطاعة الله. إذن نحن أمام دوافع جديدة للطاعة لم تكن معروفة في العهد القديم. الأمر الثالث، رأينا عبادة جديدة، عبادة مختلفة تماما، عبادة واعية، عبادة عقلية، فيها العابد يفهم طبيعة ما يقدم لله. كان اليهودي يقدم الدقيق لله على المذبح وهو لا يفهم لماذا الدقيق، يقدم الفريك سويقا مجروشا مشويا بالنار، وإذا سألته لماذا الإجابة لا أعرف، هو ربنا عايز كده، ربنا أمر بكده، يرش الدم على المذبح مستديرا، بعض المرات يرشه مرة، في مرات أخرى يرشه 7 مرات. لماذا مرة ولماذا 7 مرات ولماذا فوق المذبح ولماذا يصب باقي الدم أسفل المذبح؟ لا يفهم أي شيء، شيء ثقيل أن أظل أعبد طول العمر وأنا لا أفهم، وأقول بحزن وبخزي وبخجل وبأسى أن اليوم في المسيحية الإسمية يعيش المسيحي ويموت يؤدي طقوسا لا يفهم معناه. لكن العبادة المسيحية عبادة جديدة من هذه الوجهة، أنها عبادة عقلية، راشونال، حاجة منطقية، مفهوم معروف. وهي أيضا جديدة لأن بها تقدمة لم تعرف من قبل. ففي هذه العبادة نحن نقدم لله لا كلمات، لكن نقدم لله أجسادنا في الشارع وفي المنزل وفي السوق وفي العمل، نحن نعبد الله. لم تعد العبادة قاصرة على أماكن تسمى خطأ أماكن العبادة، لأنه لو اخترنا مكانا للعبادة فنحن نهدم التعليم الذي علم به السيد نفسه عندما قال لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، ما بالنا صرنا نختار مكانا ثالثا. صحيح كمسيحيين لا نعبد الله في ذاك الجبل ولا في أورشليم، لكن للأسف أقمنا مباني وأطلقنا عليها أماكن للعبادة. البعض شكلها ورسمها وصممها بطريقة ما، والبعض تركها دون تصميم، لكن الكل شركاء في الخطأ عندما اعتبروها مكانا للعبادة، لأن فيها قصر للعبادة على مكان، وهذا في منتهى الخطورة، لأنه يخلق فيه subconsciously، يخلق فيه بدون وعي أني عندما أغادر هذا الباب لم أعد عابدا. انتهت قصة العبادة بعدما خرجت من المكان، في حين أن العبادة الحقيقية تبدأ بعدما أخرج من هذا المكان، إذ تأتي إلي الامتحانات المتكررة والفرص المتعددة لكي أقدم جسدي بخضوع وطاعة لمشيئة الله. عندما أضبط عيني لتظل خاضعة خفيضة منتظرة الرب ولا تنظر إلى ما لا يحل لها، وعندما أضبط أذني لتظل تستمع همسات صوته لكي ما أتشرف بالقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع، ولكي ما أحتفظ بمشاعري في حرارة الروح لكي ما تؤدي الخدمة بنشاط التي تطلب منها، هذه العبادة، هذه هي العبادة الحقيقية. هنا أشجع على العبادة، هنا أحرض على العبادة، لكن دعوني أقول يا أحبائي إن بيتي في تعاملي مع زوجتي وأولادي ومقر عملي هو الذي ينبغي أن يشهد عابدا يخدم الرب يعبد الرب عبادة حقيقية عندما يقدم جسده ذبيحة حية. ويا لجمال المنظر عندما لم تعد الذبيحة مقيدة إلى قرون المذبح محصورة في مكان، لكن أصبح كل مكان يصل إليه المؤمن هو مذبح وعليه تصعد ذبيحة، ذبيحة حية متحركة تصعد لله في كل مكان روائح السرور. فعندما يرى الآب طاعة المؤمن في أي مجال، أخلاقيات المؤمن الراقية في أي مكان، يرى ابنه يسوع، تظهر حياة يسوع في جسدنا المائد. عبادة جديدة. لكن رأينا أيضا يا أحبائي في هذا الجزء أو في هذه الأعداد قضية في غاية الأهمية، بخصوص أشكال ثلاثة: شكل مرفوض، وشكل موجود، وشكل مطلوب. شكل مرفوض: لا تشاكلوا هذا الدهر. وشكل موجود هو شكلنا، تغيروا عن شكلكم. وشكل مطلوب يريدنا أن نتغير إليه، وهو الشكل الذي كما سنفهم ونرى تحدده مشيئة الله أو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. رأينا أيضا حقيقة رابعة ولا خمسة عن أهمية دور الذهن في التغيير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ثم رأينا أيضا يا أحبائي حقيقة في غاية الروعة بخصوص إرادة الله وصفاتها الجميلة أنها صالحة ومرضية وكاملة. ثم أخيرا يضع لنا فكرة ربما لا تطرق كثيرا في اجتماعاتنا ولا نتطرق إليها بصفة يعني عامة: لا يرتقي أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي. يرتقي ما تفكره عن نفسك، فكرك عن نفسك. كثير ما بنتطرقش إلى هذه المنطقة، لكن الرسول بيورينا وبيفرجنا إنه فكري عن نفسي هو الأساس لكل خدمة صحيحة، ويشجعنا أن لا نرتقي فوق ما ينبغي، بل أن نرتقي إلى التعقل. أعتقد أننا مررنا سريعا على هذه الحقائق السبعة. توقفنا في المرة السابقة طويلا عند مسألة العبادة الجديدة والذبائح والتقدمات الجديدة، ورجعنا للأصول اليونانية للكلمات لكي ما نتأكد من الفكر الذي طرحته منذ قليل. بنعمة الرب في هذا المساء يا أحبائي حابب أنظر لهذه الأعداد من منظور مختلف، ليس من جهة الحقائق السامية التي تحتويها، لكن شايفها من سكة ثانية. عندما قرأتها مرة أخرى لقيت قلبي يطفر في داخلي وأنا بشوف عظمة المسيحية، روعة وسمو المسيحية. أستعرض أمامكم بعض الأشياء يا أحبائي الموجودة في هذه الأعداد التي قد يوجد لأحد منها شبيه في فلسفة من الفلسفات، لكن من المستحيل أن يجتمع كل هذا الجمال وكل هذا الرقي والسمو في فكر واحد هو الفكر المسيحي. ده اللي نفسي أبرزه قدر المستطاع علشان كل واحد فينا يبقى فخور بأنه مسيحي ويفرح بمسيحيته، والأهم أيضا وهذا ما أشتاق لأن نرتقي لنعيش هذا المستوى الراقي الذي تحتم مسيحيتنا. أول شيء يبرز عظمة هذه المسيحية هو ما أشرت إليه، نوعية العبادة. أقول إن العبادة المسيحية هي ما يليق بالله وما يعلي من قيمة الإنسان. هقول تاني، العبادة المسيحية في كل ديانة هناك عبادة، مظبوط؟ لا ديانة بدون عبادة. حتى الوثنية لما شاف بولس في أثينا معبوداتهم قال: إني أرى أنكم من كل وجه متدينون، أي عابدون كثيرا. الإله الذي تتقونه، نفس الكلمة، الإله الذي تعبدونه، هناك عبادة. العبادة المسيحية هقول مرة تاني تفردها وجمالها ما يليق بالله، ما يكرم الله، هقول من أنهي وجهها، لكن أيضا ما يعلي من قيمة الإنسان. أتناول شيئين في العبادة المسيحية نشوف فيهم إكرام الله وإكرام الإنسان، إكرام الله وإكرام الإنسان. يمكن المفهوم الدارج أن العبادة فيها إكرام للمعبود دون تفكير في العابد، بل بالعكس كان أحيانا العابد يهين نفسه لكي يكرم المعبود. في العبادة المسيحية إكرام للمعبود وإكرام للعابد. أخذ شيء أو شيئين. عندما أعبد عبادة عقلية، عبادة واعية، عبادة فاهمة، عندما أعبد وأنا مستوعب حقيقة ما أفعل، شيء بديع مش كده؟ يقينا يكرم الله ويقينا يكرم العابد الذي يعبد. أخذ العكس علشان يوضح. أذكر في مرة، وعلى فكرة العبادة غير العاقلة أو غير الوعية ده سمة كل الديانات وكل العبادات، لألا حد يفهم أني بقصد شيء معين، لكن من هنا جاءت كلمة الأسرار. يعني أسرار غوامض تمارس في العبادات، بمعنى أنه ليس مطلوب من الشخص الذي يعبد أن يفهم. هناك من يفهم غوامض الديانة المصرية القديمة لا يعرفها إلا الكاهن. هناك أسرار حيث وجدت عبادة غير حقيقية، غير حقيقية فعلا، توجد الغوامض والأسرار. حتى في العبادة اليهودية والتي هي من الله فيها غوامض وأسرار غير مفهومة، بس لاحظوا لا نقول عنها عبادة حقيقية لكن نقول عنها عبادة رمزية، وهي العبادة الوحيدة المقبولة من الله في عصرها لأنها كانت تشير إلى العبادة الحقيقية، كانت تشير إلى المسيح. يعني ربنا عنده عبادة واحدة حقيقية هي تقديم المسيح كما فهمنا وكما سنفهم، وفي عبادة ثانية ما أقدرش أقول عنها إنها هي عبادة حقيقية لكن عبادة رمزية كانت مقامة من الله تشير إلى العبادة الحقيقية. أما بقية العبادات فهي غوامض وأسرار من صنع الإنسان، أو ما هو أخطر من الإنسان. العبادة اليهودية يعبد ولا يفهم، لكنها مقامة من الله حتى أتى المسيح. اسمع التعبير ده، يا امرأة صدقيني تأتي ساعة وهي الآن، حين مين يكمل من فضلكم؟ الساجدون الإيه؟ الحقيقيون. أرجوك ما تفصلش الكلمة دي، ما تفصلش الوصف ده للعبادة دي عن بقية استعمال يوحنا لهذه الكلمة. فهو الذي قال عن المسيح كان النور الحقيقي، وقال أنا هو الكرمة الحقيقية. المقصود بالنور الحقيقي والكرمة الحقيقية، كان هناك نور حرفي يشير إلى النور الحقيقي، كان هناك كرمة حرفية وهي إسرائيل تشير إلى المسيح الذي هو الكرمة الحقيقي، كان هناك ساجدين حرفيين لكن لم يكن سجودهم سجود حقيقي. جاء اليوم، جاء الآن وقت الساجدون الإيه؟ الحقيقيون. يعني ساجدون حقيقيون يعني مش بيقدموا لله، اسمع معايا وركز، في مكان معين دقيق على مسبح، لكن لا بيقدموا لله في كل مكان المسيح في حياته. مش بيقدموا لله دم لكي يقبلوا به عند الله في مكان محدد، لا بيقدموا لله المسيح لكي يقبلوا به عند الله في كل مكان. لنا به قدوم للآب في أي وقت؟ في أي وقت لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس في أنهي وقت؟ في أي وقت. أعود وأقول إن العبادة الحقيقية تكرم الله وتكرم الإنسان. العبادة التقصية الرمزية ولا سيما غير المقامة من الله، أي غير اليهودية، فيها إهانة لله وفيها إهانة للإنسان. خلوا أحبائي، منساش مرة دخلت أحد المصالح أو المؤسسات في كندا علشان أقضي مصلحة، وبعدين لاحظت على البادج أن الاسم قد يكون من منطقتنا، فسألتها هل تتكلمين العربية؟ قلت لي لا، أصلي بالعربية لكني لا أتكلم اللغة العربية. وليت روحي غصبا عني بسأل، تصلين بما لا تفهمين؟ نعم أصلي وأنا لا أفهم، لأني لست في احتياج أن أفهم، لكني مأمور بأن أصلي. أخوتي الأحبة، هذا موجود في المسيحية؟ نعم موجود في المسيحية، نعم. وفي هذا إهانة كبرى لله وإهانة كبرى للإنسان. خلينا أقولها بلغة ثانية، عندما أتخيل إلها يصر بكثرة عدد من أشخاص ينطقون أمامه ما لا يفهمونه، فإني أجزم أن هذا الإله مشوه نفسيا. تخيلوا، أنتم متخيلين واحد صنع كائنات حية كل متعته أن يجلس على عرشه ويجدهم يرددون كلاما قد يكون كلاما حسنا لكنهم لا يفهمون. شخصيته شكلها إيه؟ الحقيقة أنا لا أستطيع أن أدخل في علاقة مع هذا الإله. أراه شبيها بصدام حسين، حيث وضع على أفواه الناس تسبيحات بحمده وهو يعرف يقينا أنهم لا يقولونها من قلوبه، بس هو بيصر بيها. هل الله أعتقد أنه لو كان ده احتياجه لكان ملأ الأرض والسماوات بأفواه تنطق بأعذب الأصوات والألحان تردد على طول الليل والنهار بحمد وتسبيحه، وما كان هناك احتياج على الإطلاق لهذا الكائن الضعيف الذي اسمه الإنسان. ما الذي يعود على الله من كلمات وانحناءات وممارسات يمارسها صاحبها دون إشباع ودون وعي ودون فهم مهما كان سمو هذه الكلمات؟ لكن أقول أيضا يا أحبائي، عندما أؤمر أن أردد كلاما لا أفهمه، لا أستوعبه، لا يلمس قلبي، لا يعبر عن اقتناعاتي وقناعاتي، وأجبر على ترديده ليل نهار عدة مرات، في هذا انتقاص كبير لقدر الإنسان. أنا إيه؟ أنا جهاز؟ أنا آلة؟ أنا مخلوق لإمتاع هذا الخالق بترديد مقاطع معينة في الليل والنهار؟ أحبائي، العبادة المسيحية حاشا لها من هذه الصور الوثنية. العبادة المسيحية لها شركة عميقة جدا بين الله والإنسان. وإخوتي الأحباء، اذكروا هذه العبارة، العبادة المسيحية في جوهرها أخلاقيات، أخلاقيات. الله يصر بجمال أدبي رآه to the maximum، رأى صورته المطلقة في يسوع المسيح، ويريد أن يرتقي بخلائقه فيرى فيهم ذات الجمال الأخلاقي. وعندما يرى هذا الجمال يشبع إذ يشتم رائحة سرور. وأعتقد يا أحبائي إن هذا الإله الذي يريد أن يرتقي بأخلاقياتنا إلى هذه الصورة المثالية إله رائع جدير بأن يعبد. وعندما ترتقي أخلاقياتنا في هذا أعظم إكرام لنا. العبادة المسيحية أخلاقيات، سمو ورقي، عاقل وعقل، وبينهما معقول. العاقل هو أنا، والعقل هو الله. وبيني كعاقل وبين الله كعقل يوجد شخص معقول اسمه كلمة الله. في البدء كان الكلمة. فلغة التواصل بين العقل والعاقل، بين الله وبيني، هو شخص المسيح. فالله يرى المسيح ويقول لي هذه هي القمة، هذا هو النموذج الذي أشبع بأن أراه. وأنا أنظر إلى المسيح وأقول للآب يا أبي هذا هو النموذج الأمثل الذي أشتاق أن يتصور فيا. صارت هناك لغة مشتركة بين العقل ومين؟ والعاقل، موضوعها المعقول الذي هو كلمة الله ربنا يسوع المسيح. أغيرها، صارت هناك شركة بين الله وبين الساجد، وموضوع الشركة هو شخص المسيح الذي هو التقدمة التي تقدم لله. هذه العبادة المسيحية شيء بديع، مش كذا؟ مش روبوتس تجري في وقت مفروض لتؤدي طقوسا لا تفهمها ثم تعود، بلا وعي، بلا تغيير أخلاقي، بلا سمو، بلا انفتاح أكثر لله وأفكاره، بلا دخول إلى أعماق أعظم في الشركة مع الله لمعرفة حلاوة وروعة هذا الإله. لكن روبوتس تؤدي أشياء مفروضة موقوتة مكتوبة في المسيحية قبل غيره. أقول بكل أسى هذا النوع من العبادة فيه إهانة لله وانتقاص من قدر الإنسان. أحبائي أشعر بالفخر، إن شاء الله يكون حد حاسس معايا، لو تخيلت نفسي أجلس عند قدمي رجل بئر سخار وأسمع مع هذه المرأة هذا التعليم، ما أحلى يسوع. يا امرأة صدقيني، خلصت 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 القصة الطويلة اللي كلوا من وراها عيش، خلصت القصة الطويلة اللي حصلوا من وراها على مراكز وسلطات، خلصت. تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الله روح والساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجد. الله روح، الله روح، الله ليس عنده طبلة أذن تهتز بزبزبات معينة فنحسن له العزف. الله ليس عنده عين تلتقط طيف النور المعين بألوان فنجمل له في الأشكال والزخارف والصور واللوحات. الله روح، روح. كفاكم وثنية عندما تحولتم إلى المادية والحرفية. تقول يوم للهيكل وأدوات داود في العزف، أقول كانت عبادة رمزية تشير إلى الحقيقة الرائعة التي ينبغي أن نكون عليها. الله روح لأن الآب طالب، مش سجود، مش سجود. لم يعد هناك فصل بين الساجد وسجوده، لم يعد هناك أشخاص يدخلون مكانا للعبادة يلقون لله سجودهم ثم يخرجوا. عيب، مش كده ربنا أبدا. لا، الآب لا يطلب سجود. ننساش أبدا وإحنا في سنة البكالوريوس كان لنا صديق، كنا نقعد نتكلم ونتناقش ونفكر مع بعض، وأنا يعني كنت أعجب بأفكاره وبطريقة تفكيره، لكن فجأة انفصل عنا ولم يعد يجلس معنا وغرق في التدين. وجينا في آخر يوم في امتحانات البكالوريوس، شاءت الظروف أن أكون موجود في نفس المكان اللي كان هو فيه، ولقيته واقف في بلكونة يخاطب السماء: خلاص مش عايز منك حاجة تاني، خلصت. لكني أحترم جرأته لأنه عبر بشفتيه عما في قلبه. كتار النهاردة يقتربون إلى الله، يؤدون يؤدون يؤدون، وعندما تنتهي الحاجة انتهت، أنا برميله حاجة، بعمله حاجة لأني أحتاج منه إلى حاجة. هذا احتقار لله وانتقاص من قدر الإنسان. لكن عظمة المسيحية تظهر في هذه العبارات: أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادتكم العقلية. كلمة عقلية ترجمت في بعض الترجمات الإنجليزية spiritual يعني روحية، وترجمت في ترجمات أخرى منطقية، والكلمة تحتوي وتحتمل المعنيين والاثنين جمال، فهي عبادة روحية وهي عبادة منطقية معقولة مفهومة، لأن من يعبد يمارسها وهو فاهم، عارف هو بيعمل ايه. طبعا مش عايز اتدخل في منطقة تاني عشان ما ضيعش الوقت. لما نقول عبادة غير عاقلة درجات، فهناك الطلاسم، وهناك العبادة المفهومة 50%، وهناك المفهوم 90%، وفي باقي 10% مش مفهوم. يعني مثلا كتير مثلا عرف زكي ذكره أحلى ويقول، بس هو مش فاهم، لكن برضو إيه بيقول. عندما نردد كلاما لله نحن لا نفهمه انتقلنا إلى منطقة العبادة غير العاقلة غير الوعي. عندما تقول أمين على كلام لا تفهمه أنت انتقلت إلى، وعشان كده الرسول قال لو كنت هتتكلم بلسان كيف يقول أمين عند شكرك. وعندما يتكلم شخص بشيء لا يفهمه، هذا صار للأسف جزء في المسيحية التي تدعى مستنيرة، يتكلم شخص كلام لا يفهمه يقولك المهم أن ربنا فاهم. لا، العبادة الحقيقية ربنا فاهم وأنا فاهم، في هذا إكرام لله وإكرام للإنسان. أنتقل بسرعة إلى مظهر آخر من مظاهر روعة المسيحية. أنا الليلة دي بس عايز أستمتع معاكم بمسيحياتي. أمين؟ حد نفسه يستمتع معايا بالمسيحية؟ روعة المسيحية. تقدموا أجسادكم، أجسادكم إحنا تعودنا في الخدمات التبشيرية نقول سلم حياتك أو قدم قلبك، لكن ما سمعناش حد بيقول قدم جسد. لكن الرسول هنا بيقول تقدموا أجسادكم ذبيحة حية. ذبيحة حية كلام غريب، لكن أعتقد أنه تفهم، لأنه زمان كانت الذبيحة مدام بقيت ذبيحة بقيت ميت. ضعيف ما تقدرش تشاور على الكل، لكن النهاردة ربنا بياخد ذبائح حية، يعني مؤمنين متحركين، لكن وهم يتحركوا يقدموا لله ذبائح. ده شيء بديع. ذبيحة حية مقدسة، بتاخدنا لسفر اللاويين وشروط اكتمال الذبيحة، انها تكون ما فيهاش عيب، كاملة لكن كمان مرضية، اي تدخل السرور لقلب الله. هذا كله يطبق على الجسد، وهنا مظهر جديد من مظاهر سمو المسيحية، اقول نظرتها المتزنة للجسد التي تعطي للجسد قداسته دون التطرف نحو عبادته أو نحو احتقار قيمته. عندما ندرس الفلسفات وعندما نرى ما حولنا نستطيع أن نستنتج يا أحبائي أن الجسم البشري في نظر الفلسفات والديانات تلاقي دايما في نظرة من اثنين، يا إما إعلاء وتقديس وعبادة، يا إما احتقار وازدراء. النظرة المتزنة البديعة والجميلة للجسد لا تجدها إلا في المسيحية. ليه زوجة واحدة لرجل واحد؟ ولماذا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان؟ ليه من يخطئ، من كل خطية خارجة عن الجسد، لكن من يزني يخطئ إلى جسده؟ ليه أحبائي مستوى الطهارة والعفاف في المسيحية على وسمى جداً؟ نتج من هذا الشيء النظرة المقدسة والمتزنة لهذا الجسد. لا تأليه للجسد حتى تصنع له التماثيل ويعبد، لا إعلاء للجسد حتى يصبح هو موضوع المشغولية وكل الاهتمام بشكله وجماله وصحته وزنته ورياضته ووضعه، ولا احتقار للجسد كما فعل بعض الفلاسفة واعتبروه أنه مادة شريرة، فإذلاله إرضاء لله. تصور يعني عايز ترضي ربنا عليك بإيه؟ باللحم والدم، ده تزله تجوعه مشي على مسامير تكويله رجليه تبهدله، أهو ساعتها تبقى أنت بترضي ربنا. وبعض الفلاسفة أرض الله بحسب تصورهم بالانغماس في إشباع رغبات الجسد، الأبيقوريين والرواقيون الاثنين ضد بعض، ناس تعلي جدا من قيمة الجسد فتغرق في إشباعه، وناس تانية تحتقر وتذل وتهين. وإلى اليوم نجد نفس الفكرين يسودان في كل الأرض، إما إعلاء للجسد أو احتقار للجسد، إما مشغولية تامة بالجسد أو إهمال الجسد. عن إهمال الجسد الرسول يقول قهر الجسد واعتباره ليس بقيمة ما. نقف هنا لما نقرأ الآية دي في كولوسي أصحاح 2 نقرأها كده، قهر الجسد واعتباره ليس بقيمة ما، وبعدين يعلق تعليق جميل من جهة إشباع البشرية. يعني الواحد لما بيعمل كده هو ما بيعملش كده غير حاجة واحدة بس، من وجهة واحدة بس، إنه بيشبع الطبيعة البشرية، بيشبع ذاته، يحس إنه هو عمل بطولي. النظرة المتزنة للجسد في المسيحية لا ارتقت به إلى العبادة ولا انحطت به إلى الاحتقار، من هنا جاءت الوصايا الكثيرة للاحتفاظ به طاهرا مقدسا. أقول لكم بعض الآيات الجميلة، شوفوا جمالها. مثلا في كورنثوس الأولى 6 يعطينا علاقة الجسد بالابن وعلاقة الجسد بالروح القدس، وفي رومية 12 علاقة الجسد بالآب. فهذا الجسد يا أحبائي له علاقة بالأقانيم الثلاث. أمين. خلونا ننظر لجسدنا نظرة جديدة من فضلكم علشان نطيع قول الكتاب. اسمع القول ده قبل ما اروح لكورنثوس الأولى 6، في تسالونيك الأولى 5 ليقتني. أرجوك اسمع أيها الشاب، اسمع أيها الشاب، اسمعي أختي الشاب، اسمعوا أحبائي، ليقتني كل واحد إناءه اللي هو اللحم والدم بكرامة. بكرامة اقتني هذا الجسد بإيه؟ بكرامة. احترم هذا الجسد لأنك تسكن أنت فيه، لا يهمل أحد قط جسده بل يقوته ويربيه. لماذا نحترم هذا الجسد؟ لكي نتظاهر به أمام الناس؟ لكي نستعرض أمام الآخرين؟ كلا، لكن تعالى شوف كيف يربط الجسد اللحم والدم بالأقانيم الثلاثة. كورنثوس الأولى أصحاح 6، الإخوة كانوا لسه متأثرين بالفلسفة، فتعاملهم مع الجسد تعامل رديء. يا حبايب في المسيحية اليوم مثلا اعتبار أن الزواج شر، هذا أيضا نظرة خاطئة للجسد ووظائفه المختلفة، نظرة خاطئة للجسد. خلوني أقول حيث يوجد الخطأ التعليمي لابد أن توجد نظرة خاطئة للجسد. حرق الجسد في الخارج مثلا، اسمعوا عنه ده، مفيش دفع لكن يحرقوه، ناتج من نظرة خاطئة للجسد. لكن نحن إيماننا أن الجسد بعد الموت ده مسكن كريم سكن فيه ساكن عظيم ودعه إلى حين يزرع في كرامة، نزرعه، بنزرعه على يقين أنه في يوم قريب إلا هيجراله، يزرع صحيح في ضعف لكن يقام في قوة، يزرع في هوان يقام في مجد، يزرع في فساد يقام في عدم فساد، يزرع جسما نفسانيا تسيطر عليه النفس بغرائزها الآن، سيقام عن قريب جسما روحاً بنفس الذرات لكن يحدث الرب فيها التغيير. أروح بسرعة لكورنثوس الأولى أصحاح 6، اسمع يقول إيه في عدد 13، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذا وتلك. لا داعي لتفصيلات هذه الآية، مش موضوعنا، لكن يتكلم عن عمليات الهضم وما يتبقى منه. وبعدين يقول ولكن الجسد ليس للزنا بل، جميل التعبير ده، الجسد لمين يا أحبائي؟ للرب. بس بص التعبير الأعجب بقى اللي بعده، والرب للجسد. حد سمع وعظة عن الرب للجسد؟ إن شاء الله ربنا يساعدني أوعظها قريب. تخيل أنا أجيب الرب للجسد، يا لا تخشى على جسدك، لا تتصور يوم أن شعرة واحدة من جسدك بعيدة عن عيني الرب، لأن الرب للجسد. يمرض؟ نعم. يضعف؟ نعم، لكن تحت إشراف الرب، لأن الجسد للرب والرب للجسد. شكرا ليك يا رب. أنا كده بصدق كلام المسيح لما بيقول لي ما تهتمش ماذا تأكل وماذا تشرب ولا للجسد بماذا تلبس، أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، الجسد للرب والرب للجسد. وعندما أرى روعة هذا التعليم أصرخ من قلبي وأقول يا رب أعني، أفرح قلبك وأشبعك بأن يكون جسدي مذبحا تصعد من عليه دائما ذبيحة، أستحضر حياة يسوع لعيون الناس بل لعينيك أنت أولا من خلال تصرفات هذا الجسد. عندما تمتد يدي لتقيم العاثر وتربط على المسكين الضعيف، وعندما أحرم عيني على أن لا تنظر لما لا يحل لها، وعندما أكرس أذني للاستماع لكلام الرب، وعندما تذهب رجلي كقدمي مبشر حاملة أخبار الإنجيل، وعندما أكرس لساني لكي لا ينطق إلا بكل ما هو صدق وطاهر ومسر وحسن. وعندما أستعمل كل كياني لخدمة الرب، يا سلام، ساعتها أقول بشكرك يا رب من أجل هذا الجسد، إنه عطية. الجسد للرب والرب للجسد. عدد 15: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ يا إلهي، دي أصعب من اللي قبليها. أجسادكم هي أعضاء المسيح، تخيلوا. أختي، عندما تمتد يدك لتعملي شيئا لله فأنت في هذه الحالة يد المسيح. وعندما تطرقي بابا لتدخلي لكيما تزوري مريضا أو تبكي مع باكي أو تفرحي قلبا حزين، أنت في هذه الحالة رجل المسيح، رجل المسيح. وعندما ينطق فمك بالحق والصدق والعدل والمعرفة، أنت فم المسيح. وعندما تعطي أذنك للاستماع لوصايا الرب فقد صرت أذن المسيح، الذي قال يوقظ لي كل صباح أذنا لأسمع كالمتعلم. تخيل، أجسادكم هي أعضاء المسيح، جسدك عضو من أعضاء المسيح. بص بقى كيف يرعبنا من خطية الزنا. يقول أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ هنا مش أعضاء زانية بمعنى صفة وموصوف، لكن مضاف ومضاف إليه، يعني الأعضاء دي بقت أعضاء واحدة زانية. ليه يا بولس بتقول كده؟ يقول حاشا، أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا. عندما يمتزج جسد مؤمن مع جسد زانية، الاثنين بقيوا جسد واحد. فأخذ أعضاء المسيح وجعلها أعضاء. يا للرعب، يا للهول، يا للجريمة، يا للجريمة، يا للمصيبة. الجسد للرب، أعضاء المسيح. أقول هذا الكلام للأخوات وللإخوة، أجسادنا هي أعضاء المسيح. لكن قبل ما يختم الأصحاح ده يقول في عدد 19: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ هنا بقى علاقة الجسد بمين؟ بالروح القدس. ده طلع مش بس أعضاء المسيح، لكن طلع كمان مسكن للروح. المسيح يريد أعضاء، والروح يريد مسكنا. فكان جسدي هو أعضاء المسيح وهو مسكن للروح. فيا لشرفي ويا لفخري ويا لمجدي، ده حياتي يا ناس بقي لها قيمة دلوقتي، صدقوني بقي العمر لي طعم، بقي العمر لي طعم. طول ما أنا هنا في الأرض يا رب، هل تريد يدا لتكن يدي هي يدك؟ هل تريد رجل يا رب لتكن رجلي هي رجلك؟ أنا عايش هنا، استعملني، فأنا جسدي هو أعضاء المسيح وهو مسكن للروح القدس. هل تريد أيها الروح القدوس أن تنتقل إلى المستشفى الفلانية أو إلى المصنع الفلاني أو المكتب الفلاني؟ كيف أصل الروح القدس إلى أماكن العمل؟ من خلال المؤمنين الذين يحملون الروح القدس في كل مكان. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن؟ ألقي نظرة على أي لوحة تشريحية للجسم الإنساني، وأتحدى أن تجد شيئا في الوجود أعجب من هذا الجسد. تصرخ: ما أعظم أعمالك يا رب، ما أعظمك. أو تقول: أحمدك لأني قد امتزت. إيه الإبداع اللي أنت عامله ده؟ إيه يا رب ده؟ معلش، ما دي حاجة بتاعتي أنا عاملها، دي هتبقى أعضاء ابني، ودي هتبقى مسكن لروحي. طب وانت ايها الاب ماذا تريد من هذا الجسد؟ اريده ذبيحه حيه، اريدك تخدمني فيه فاشتم رائحه السرور. اذن علاقه الجسد بالمسيح هو اعضاء المسيح، وهو مسكن للروح، وهو ذبيحه للاب. قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقلية. أخوتي الأحباء، أعتقد أنه ما فيش فكر ولا فلسفة في الدنيا تصل بي إلى هذا الاتزان. الاتزان على فكرة، ابحث دائما عن الاتزان، الاتزان لكي تعرف صحة التعليم. لا تجد شيء يقودك إلى الاتزان في نظرتك للجسد قدر النظرة المسيحية له. لكن أرجع تاني وأتناول بسرعة شيئا ثالثا عن روعة المسيحية كما أراها في هذه الآيات. ليست فقط المسيحية رائعة في نوع العبادة التي تقدمها، وليست فقط أرى روعتها في نظرتها المتزنة للجسد، لكن في نظرتها الشمولية للمشكلة الأخلاقية. بص التعبير البديع ده، لا تشاكلوا هذا الدهر، لا تشاكلوا هذا الدهر. ايه الكلام ده؟ اكيد حضراتكم فاهمين بيتكلم عن اشياء اخلاقية، مش كده؟ عيب، غلط، صح، حرام، حلال. تعرفين انه تقريبا يعني 70% من وقت الناس رايح في الكلام ده، حرام، حلال، ده حرام، ده نص حرام نسميه اسم تاني، ده يليق، ده لا يليق، ده حاول نحن يعني، ده صح، ده غلط. وبره دلوقتي كل المناظرات والأفكار والدوشة كلها قايمة ما فيش صح وما فيش غلط، ما فيش absolute truth، ما فيش حق مطلق إلا حق واحد، هو إنه ما فيش حق مطلق. ده كل اللي عمالين يقولوا ويعيدوا ويزيدوا فيه. مفيش حاجة، مين من حقه يقول صح؟ مين من حقه يقول غلط؟ من كتر ما الناس زهقت، هي دي صح؟ تفصيلات 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 تفصيلات. تاكل كذا، ما تاكلش كذا، يا دي حلال، دي تتاكل، دي ما تتاكلش، دي تتشرب، دي ما تتشربش، دي تتعمل، دي ما تتعملش. بص النظرة الشمولية للمشكلة الأخلاقية. يضع لنا أحبائي ما يسمى دهر هذا العالم، كورس. جميل التعبير، يقول الخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، في منظومة معينة مرفوضة من الله. إنني لا أضيع وقتي معك يا ابني في تفصيلات يطول شرح. حبيبي تخيلوا لو ربنا حب يعمل لنا كتاب يقول لنا فيه الحاجات اللي تليق والحاجات اللي لا تليق، نكتب كام يعني؟ نكتب قد ايه؟ في الناموس في 643 لا، تخيل الناموس يعني 643 لا. طب وكام بقى نعم اعمل دي؟ طبعا أكيد أكتر منهم. لو حبينا إحنا بقى بمستوانا الأرقى إن إحنا نزود كمان، نزود كمان، ممكن بقى كل جماعة تزود لها كم حاجة على مزاج، وبنشوف بقى حاجات فعلا very funny، حاجات مضحكة أحيانا من كثرة ما دخلوا في حياة الناس وحددوا تفصيلات. لكن شوف المسيحية ورقيها، لا تشاكلوا هذا الدهر. افتح عينيك لترى منظومة أخلاقية فاسدة من حولك، رئيسها إبليس، منشأها ومصدرها إبليس لأنه هو رئيس هذا العالم، ونظمها وأسسها ليحتفظ بالناس فيها بعيدا عن الله. كثير ما بكرر وبقول الخطية أخرجت الإنسان من محضر الله، والعالم يحتفظ بالإنسان بعيدا عن الله. كل ما يحتفظ بك بعيدا عن الله هو من هذا العالم. كل شيء تستطيع أن تسكن فيه وتستمتع به بدون الله هو من هذا العالم. احترس، لا تشاكلوا هذا الدهر. يوجد في الأرض منظومة معينة واضحة الملامح، وكلما نمونا في علاقتنا بالله كلما اتضحت معالمها أكثر بالنسبة لنا، فنقول هذا من العالم وذاك ليس من العالم، ليست من الآب بل من العالم. مش كده يقول كده؟ لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، وبعدين يقول ليست من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. إخوتي الأحباء، هذه المنظومة، والكلمة جميلة، كلمة العالم كوزموس، يقصد بها طبعا البشر، لا دول نحبهم زي ما الله أحبهم، يقصد بها الكون وده نحبه لأن الله عمله، لكن يقصد بها النظام الشرير اللي أسسه إبليس. كوزموس نظام مزين مرتب ليحتفظ بالإنسان بعيدا عن الله. اسمعني من فضلك، هذا النظام يحوي أخطر ما يحوي أفكار، نظام فيه أفكار، مليان بالأفكار، يحتوي على أخلاقيات معينة، ليه مبادئ أخلاقية معينة، مبادئ فكرية معينة، ليه ملذات ومسرات معينة، ليه نظرته الخاصة للجسد التي تختلف عن النظرة المسيحية، ليه نظرته لله التي تختلف عن نظرته. لكن اسمعني كمان، الرسول في رسالة غلاطية قال للمؤمنين في غلاطية إنكم ترجعوا تستعبدوا لأركان العالم، يعني العالم كمان في دين، في دين، فالدين جزء من العالم. الرسول هنا يضع أمامنا هذه المنظومة ويقول لا تشاكلوا هذا الدهر. بس على افتراض إن الإخوة في روميا فاهمين ما هو هذا الدهر، فاهمين ما هو هذا الدهر، فاهمين ما هو هذا العالم. طب فهموها إزاي عشان نفهمها يا أخ ماهر؟ أقول لك حبيبي أنا ما أقدرش أكتب لك لستة بالحاجات، وأقول لك على فكرة هي دي العالم، لكن أنت هتكتب لستتك بنفسك. إزاي؟ كل ما تيجي تعمل حاجة ما أقدرش أروح لوحدي، ما أقدرش أفكر لوحدي، ما أقدرش أحب من غيرك، حتى الحاجة اللي هحبها أحب أحبها معاك. أمين؟ تقول للرب كده، أنا هحب اللي أنت بتحبه، لو أنت مش بتحبه أنا يبقى ذوقي عفش لو كنت أحب اللي أنت، صح ولا مش صح؟ هو ذوقه حلو؟ ذوقه جميل. طب بص على خلقته كده، بص على اختياراته كلها بديعة، صدقني أحلى حاجة بشوف فيها ذوق الله الحلو نختاركم، عشان كده يقول من سيشتكي على مؤمنين حلوين، القديسون والأفاضل الذين في الأرض، كل مسرتي بهم. إذن أختار معاك، أفكر معاك، أروح معاك، أتسلى معاك، أرتاح معاك، أفرح معاك، أشبع معاك، وأي حاجة ما تحطش إيدك معايا فيها تبقى من العالم. بس خبرة بقى، خلاص عشت معاه سنين، يلا يا رب يسوع عايز اعمل الحاجة دي، لا ما اقدرش اعملها لوحدك، اعملها لوحدك ان شاء الله ما اتعملت، لا اللي تتعمل لوحدي دي ما تتعملش ابدا يا رب، مش ممكن اعملها لوحدي، اذا ما كانتش رجلي على رجلك وايدك على ايدي انا عمري ما اعمل. ايه دي؟ خلاص اتطبعت عندي، دي بقيت منا، دي ما تتعملش، دي ما تطرحش، القعده دي ما تتقعدش، الصديق ده ما ينفعش، الطريقة دي لا ما تصلحش. ايه اللي خلاك؟ مين قالك؟ مين علمك؟ ها شاورته ما ريحنيش، قال لي ما ينفعش، وانا في شركة مستمرة معاه اتكونت عندي لستة. اسمع العبارة في افسس 5، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. مع الأيام تكونت هذه المنظومة وتحددت معالمها بالنسبة لي أمام عيني، فصرت أرتعب منها، وأصبح هذا الشكل هو النوع الأول اللي قلنا عنه، الشكل المرفوض. الشكل المرفوض. شيء رابع يبهرني في روعة المسيحية، الاتزان في النظرة لمسؤولية الإنسان. بص التعبير، لا تشاكلوا هذا الدهر، لا تشاكلوا كونفورم، هنيجي بعد شوية ترانسفورم، يعني لا تتطابق في شكل العالم لكن تغير عن شكله. بص الجمال يقول بل تغيروا عن شكلكم. ايه ده؟ انا فاهم انه يا مسيحيين انتوا بتقولوا لنا دايما انه احنا ما نقدرش نغير أنفسنا، مظبوط؟ مظبوط؟ لكن هنا بيقول إيه؟ تغيروا ولا ربنا يغيركم إن شاء الله؟ لا. بص كده الأفكار اللي موجودة في الأرض، تجد التطرف بين فكرين. فكر ينظر للإنسان على أنه حجر أصم، وللأسف الشديد أقول أن هذا موجود في المسيحية، ولا سيما في بعض المتطرفين في الفكر الكالفيني. أنا حجر ميت، لو ربنا عايز يغيرني يغيرني. لا، ربنا هنا بيقول اعملوا ايه؟ تغير. وبيقول للخاطي توب. لا، ده بيقول للخاطي اعملوا لأنفسكم قلبا جديدا. صح؟ أنا فاهم أن ربنا اللي بيعمل، صح ربنا بيعمل، لكن أنت عليك مسؤولية. وأنا كمؤمن، برضو نلاقي التطرف في التعليم. جزء يقولك هو شوف حبيبي ما كانش ربنا يعمل، مستحيل هتحصل. لا، الرسول هنا بيقول تغيروا عن شكلكم، انت مسؤول. ما كانش ربنا يحفظ، هو ربنا بيحفظ صح، بس هو ربنا اللي قال برضو احفظ نفسك طاهر. لا، ما كانش يقصد كده بالظبط، كان يقصد ربنا هيحفظني احفظ نفسي طاهر. الحقيقة الكلام ده لما بفهموش، لكن انا رجل بسيط باخذ الكلام زي ما هو مكتوب، احفظ نفسك طاهرا، يبقى عليك مسؤولية انك تحفظ نفسك. وفي جزء تاني برضو فكر موجود يتجاهل تماما دور الله ويضع كل الامر على الانسان، وهذا ايضا خطأ. لكن ارى جمال المسيحية في النظرة المتزنة التي تعرفني عن رأفات الله التي اعطت، وتعرفني عن مسؤوليتي ان اتغير. اخر حاجة اقولها واكتفي بكده، تغيروا عن شكلكم بتجديد. دي لوحديها الحقيقة تبهر. المسيحية هي وحدها التي تبدأ بالتغيير من الداخل، بتجديد أذهانكم. المسيحية هي التي تعطينا نورا من جهة دور الفكر في السلوكيات والأخلاقيات. وعندما يريد أن يغير أشكالنا أي أخلاقياتنا، يقودنا إلى ذلك من خلال تجديد أذهاننا. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أنا هسيب الفكرة دي للمرة الجاية، بس هديكم حاجة تفكروا فيها للمرة الجاية. شكلي يتغير، في حد بيحلم بالحكاية دي؟ ولا كلنا عجبانا أشكالنا؟ ننظر إلى مرائينا ونرى الجمال يبهرنا فنكتفي بما نحن فيه ونقنع، ولا عايشين دايما تغيروا عن شكلكم؟ لا يا رب، لا يا رب. أولا أنا مش ببص عشان أشوف شكلي خالص، أنا بشوفه بالصدفة أحيانا، لكن أنا ما يلزمنيش أشوفه، أنا يلزمني أشوف حبيبي. ناظرين إلى مجد الرب بوجه مكشوف. أنا أقعد في محضره، ومنين ما بقعد في محضره مش بشوف صورتي، بشوف صورته. وأول ما أشوف صورته أقول لا، ده أنا لازم أعمل إيه؟ ها؟ لازم أتغير. بصراحة كده منظر المحترم ده حاجة، الواحد نفسه بقى نفسه يترقى شوية. طب ما تبصش على المنظر الحلو ده وروح بص على نفسك، مع الأيام هتلاقي روحك عجبك والحمد لله أنا أحسن من غيري. لا كفاية أنا مش هبص على نفسي وضعفي وخوفي وعجزي، لكن أنا هبص عليك أنت، ومن كتر القعدة معاك بتعجبني يا رب، فنفسي أبقى زي نتغير. ودول المرتين في كل الكتاب، في مرة ثالثة بقى تكمل وهم الثلاث مرات لما تغيرت هيئته على الجبل، برضو تغير إلى صورة مجيدة جدا. نتغير الشكل اللي عايزينه يتغير ده عشان أوريك المعجزة اللي هتحصل من خلال تجديد الذهن. عد معايا الشكل ده جه منين. الجينات الوراثية بتاعتك ليها دور ولا ملهاش؟ ها أكيد معظمكم بيعاني من حاجات مولود بيها، جينات وراثية. في عامل تاني يمكن بعضكم ما ياخدش باله منه لكن موجود، اللي بنسميه البيولوجيكال فاكتور، عامل بيولوجي. وانت في الرحم في عوامل أثرت على تكوينك، طريقة الغذاء الوالدة كانت بتتغذى بيها، والأدوية اللي كانت بتاخدها، والسيد الوالد كان بيعاملها ازاي في فترة الحمل، وحاجات كتير قوي بتؤثر على شخصيتك في الفترة، وانت وارث الكلام ده وطالع بيه اهو. عنصر ثالث التربية الأسرية، وهو يربي من الشرق وهي تربي من الغرب، والواد يضيع بين الاثنين، وهو يصرخ وهي تصرخ، ومحدش عارف يمشوا على رأي مين، تمزق احيانا ومشاكل او بلاش دلع من الطرفين او قسوة من الطرفين. التربية الأسرية يبقى كم حاجة اتحكمت؟ ثلاثة. البيئة أو الثقافة بتاعت الوطن، ربي الولد في أمريكا تلاقي شخصيته مختلفة عن الولد اللي يتربى في مصر، لأن في فكر وفي أسلوب وفي طريقة للتعامل في الشارع. هذه كم حاجة دلوقتي؟ أربعة. دخلنا الولد المدرسة، أسلوب التعليم بيأثر ولا ما بيأثرش؟ أوه على أسلوب التعليم المصري ما بحبش أتفتح بس في الموضوع ده، علشان نشوف المآسي اللي نتجت في شخصيات أولادنا بسبب أسلوب التعليم، لما بيقتلوا عندهم كل ملكة للإبداع والتفكير. دي بتأثر كمان وبتطلع في الشخصية، وبتأثر في الناحية الروحية ولا ما بتأثرش؟ بتأثر في الناحية الروحية. تخلي الولد بيقرأ حتى الكتاب المقدس ليسترجع لا ليستقبل، مش بيفكر ربنا يقول له إيه، لكن بيفكر حافظ إيه في هذا الجزء. كم حاجة أنا قلتهم دلوقتي؟ خمسة. بعدين الثقافة الشخصية، اللي أراه واللي سمعه واللي اطلع عليه واللي اهتم بيه، بيأثر ولا ما بيأثرش؟ أثر. ده كل ده بيكون الايه؟ الشكل اللي بيقول لنا تغيروا عن شكل. وفي حاجة تغير المصيبة دي؟ ده ست عوامل. لا اسمع كمان، المؤسسة الدينية، الولد اللي تربى في كنيسة أرثوذكسية غير اللي تربى في كنيسة إنجيلية بروتستانتية مشيخية غير اللي تربى في اجتماع إخوة، ولا ما فيش فرق؟ لا في فرق في الشخصية. ابحث كده وحلل، هتلاقي حتى نوعية الأمراض النفسية تختلف من مكان لمكان، يعني مش قوي بس برضو تلاقي كل جماعة بتجذب نوعية كده من المرضى. يبقوا كم حاجة دلوقتي؟ المؤسسة الدينية. طيب خلص وعرف الرب، خد الطبيعة الجديدة، بتترك أثر على شخصيته ولا ما بتتركش؟ توجد صراع مرير بنلاقيه في رومية 7. سكن الروح القدس بيترك أثر؟ فرج على غلاطية 5، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. ففي تعليم مسيحي؟ في تعليم بيبقى صحيح وفي تعليم خاطئ. طب بيأثر على الشخصية ولا ما بيأثرش؟ لا بيأثر قوي، بيأثر قوي. طب كمان حاجة، ليه شركة مع مؤمنين ولا ملهوش؟ ليه شركة. طب ونوعية المؤمنين اللي عاشرهم سنين تأثر على شخصيته؟ طب تعرفوا دول كام عامل لغاية دلوقتي؟ 11. 11 عامل وتقول لي أتغير؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ما هي القوة التي تجدد الذهن؟ كلمة الله وروح الله. كلمة الله وروح الله. كلمة الله حية وفعالة وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل، مميزة أفكار القلب ونيات. كلمة الله تجدد الذهن. كلمة الله وسيف الروح الذي هو كلمة الله. الروح القدس بيستخدم الكلمة. كلمة الله وروح الله يجدد أذهاننا. أتمنى أن يكون ده موضوع حديثنا بنعمة الرب في المرة القادمة، لكن ذكرت لأرى شيئا من روعة المسيحية أراه معكم. كم هي رائعة مسيحيتي التي تغيرني أخلاقيا، لكن من الداخل وليس من الخارج. تعودت أقول كما يلبس الطير ريشه وكما تلبس الأرض سندسها، ده يختلف تماما عن واحد بيلبس هدومه. الطير بيلبس ريشه وبني آدم بيلبس هدوم. التغيرات الأخلاقية في الديانات كمن يلبس ملابس، لكن في المسيحية طير يلبس ريش. إيه الفرق؟ الريش ده طالع منين؟ من الداخل، في حياة، في حياة أفرزت ثوبا أخلاقيا راقيا بعملها بفرح، بعملها باقتناع، بعملها مش حاجة ملزوقة لزق من بره، لكن شيء نابع من جوه. أصلي من قلبي أن الرب يحببنا في شخصه، في مسيحنا الذي هو جوهر مسيحيتنا الذي له كل المجد.